بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره. لازلنا أيها الإخوة في عطاءات التقوى، أشرنا إلى أن هناك دوافع وحوافز للتقوى، كما أن القرآن الكريم أشار إلى الحوافز والدوافع للتقوى التي تشوق الإنسان لطلب التقوى. هناك أيضا بحث وإشارة عن الموانع للتقوى. تارة يشوقنا القرآن نحو التقوى فيشير إلى أن التقوى فيها نجاة في الدنيا وفي الآخرة، وفيها أيضاً الرزق الواسع والوفير واليسر، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويتحدث أيضاً القرآن عن اليسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه كلها أيها الإخوة دوافع وحوافز. من يقرأ القرآن ويمر على هذه الآيات ويستطيع أن يستلهم منها هذا المعنى السامي والرفيع، لا شك أن هذا يدفع الإنسان نحو التقوى. المهم الحديث عن الموانع، ما الذي يمنع الإنسان من أن يكون من المتقين بالرغم من وجود هذه الدوافع ووجود هذه المشوقات؟ القرآن يشير إلى هذه الموانع، من جملتها الجهل. الإنسان نتيجة جهله بآثار التقوى وغفلته عن عذاب الآخرة وعن ثوابها وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين وللمؤمنين وللصالحين، يزهد في التقوى بالتقوى. ولهذا القرآن بمختلف الصياغات بمختلف التعابير يدعونا لأن نستوعب حقائق كثيرة في القرآن الكريم. مثلا نعلم بأن الله مع المتقين، هذا التعبير إن الله، وقد أشرنا إليه، له دلالاته العميقة التي لو أدركها الإنسان يكفي كحافز ومشجع للإنسان المؤمن أن يرتقي في درجات التقوى. واعلموا أن الله مع المتقين. الله سبحانه وتعالى يشير إلى حقيقة الجهل الذي إذا سيطر على الإنسان يكون مانعاً وحاجباً عن كثير من الحقائق التي لو تعرف عليها الإنسان لنال خيرا في هذه الدنيا وخيرا في الآخرة. يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذن هم يتورطون في المعاصي. يتورطون في المعاصي، لماذا يتورطون في المعاصي؟ لأنهم لا يدركون ماذا يترتب على المعاصي من تبعات وآثار وضعية، هم في دار الدنيا هم في الآخرة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن المانع الرئيسي والأول للارتقاء في درجات المتقين الجهل. وقد أشرنا في الأسبوع الماضي إلى أن القرآن يدعونا أن نأخذ تعاليم الشريعة بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، وقلنا أن المراد بالقوة أن الإنسان لا يترك شيئاً من قوة بدنه وعقله إلا ويستنفذه في معرفة الدين، في معرفة الشريعة، في أن يهضم ويدرك ويتقن الشريعة المقدسة حتى يرفع هذا الجهل الذي يمنع من الرقي في درجات التقوى. الأمر الثاني أو المانع الثاني الاعتزاز بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا الإنسان يعلم أنه على خطأ في مساره وفي علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لكنه تأخذه العزة بالإثم، فلا يصبح مستعداً للتنازل بسبب الغرور النفسي الذي تراكم على قلبه. العزة التي اكتسبها بالإثم والنفاق ما مستعد أن يتنازل عنها، هذا مانع، مانع عن الاتصاف بالتقوى والارتقاء في درجات التقوى. أيضاً من الموانع الشيطان، الشيطان الذي يصد الإنسان عن التقدم والرقي في درجات التقوى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، دائما هو بالمرصاد، لكن لمن يتبعه. ولذا قالت يخوف أولياءه، يعني الذين يتولون الشيطان، لكن الذين يتولون الله سبحانه وتعالى الشيطان ليس له سلطان عليهم. زين لهم الشيطان أعمالهم، الأعمال القبيحة والأعمال التي طابعها العصيان. الشيطان يعدكم الفقر، لاحظ وساوس الشيطان في مختلف الاتجاهات حتى بلحاظ الغنى والفقر. لما يريد الإنسان يدفع صدقة أو يدفع الخمس أو يدفع الزكاة، يقول له الشيطان راح تقل أموالك، بالتالي راح تصبح فقير والوضع الاقتصادي شوية خربان هذه الأيام. فإذا الشيطان يعدكم الفقر وهم بعد يأمركم بالفحشاء. التخويف والشيطان ليس فقط الشيطان الذي يتحدث عنه القرآن والذي أغوى آدم، وإنما الشيطان يشمل حتى الشياطين الإنس أيضا. الآن بعض الدول الكبرى تهدد مثلا بالحصار الاقتصادي لبعض الدول المسلمة، فإذا الشيطان، وهذا الشيطان الكبير، يعدكم بالفقر، يعدكم بالحصار الاقتصادي مثلا. يدعون الإسلام إلى القرآن، وعفوا يدعون الإسلام والقرآن إلى أن نعلم كثيرا من الأشياء، إلى أن نتعلم أمام ظاهرة الجهل. ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك يدعون أن نقف أمام ظاهرة الاعتزاز بالإثم، فيدعون للتوبة ويدعون للندم. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، أيضا يحذرنا من الشيطان فيأمرنا أن نتخذه عدوا، فاتخذوه عدوا. من عطاءات التقوى أيضا أيها الإخوة انعكاساتها على الأفراد وعلى المجتمع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هناك تقوى فردية وهناك تقوى جمعية إذا صح التعبير، يعني أن نكون مع جميع المتقين الصادقين. الإسلام لا يريد للمؤمن أن يعيش بمفرده معزولاً وإن تمتع بهذه التقوى الفردية بعيداً عن المجتمع الصالح. الإسلام يدعونا لأن نكون جماعة صالحة ونكون مع هذه الجماعة دائماً، مشاريعنا على مستويين، مستوى فردي ومستوى جماعي، أن نكون مع الجماعة الصالحة في كل ما تبتغيه من مشاريع الخير والعطاء لكل المؤمنين. لابد أن نكون مع هذه الجماعة الصالحة، لا أن ننعزل ولا يعنينا شأن الجماعة الصالحة، هذا موقف غير سديد. طبعا في الآية الشريفة وكونوا مع الصادقين فسرت أن نكون مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما روى جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى وكونوا مع الصادقين، قال مع آل محمد. لكن كيف نكون مع الصادقين؟ هل مجرد الاعتقاد؟ هل مجرد المحبة؟ لا شك أننا نعتقد بولاية أهل البيت، بإمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولنا بهم محبة وعلاقة، لكن هذا لا يكفي. يبين لنا القرآن الكريم كيف نكون مع الصادقين فيقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله بمجرد أن يعلنوا إيمانهم، لا يكفي، بل يجب أن لا يتخلفوا في الموقف وفي العمل والقرار والميدان، أن لا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني أن لا يبتعدوا عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يرغبوا بالسلامة دونه. إذا أرادوا السلام أرادوها لهم وللنبي صلى الله عليه وآله وللعلماء وللمؤمنين الصالحين الذين يدافعون عن الإسلام، بأن ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني الله سبحانه وتعالى في مقابل أن لا يسمح لهم أن يتخلفوا عن رسول الله أعطاهم هذا الأجر الكبير، إلا كتب لهم به عمل صالح. هؤلاء يكونون مع الصادقين، مو يتصفون فقط بصفة الصادقين من الصادقين، وإنما عبرت الآية كونوا مع الصادقين. القرآن أعطى التقوى إذن بعداً اجتماعياً، ولذا جعلها من القضايا التي يجب التواصي بها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتناجوا بالبر والتقوى. حتى في أحاديثكم في جلساتكم أن يكون الطابع العام لأحاديثكم هو الحديث عن التقوى والتواصي بالتقوى. إذن كل عمل صالح اجتماعي يصب في خير المجتمع هو يمثل حالة من التقوى. كل مشروع هو خيره ونتاجه لكل الناس، لكل الطيبين، لكل المؤمنين، هو مظهر من مظاهر التقوى. حينما أنت تدعم هذا المشروع، تدعم هذا التوجه، هذا أيضا من التقوى. البر دائما مقرون بالتقوى، لاحظ، وتناجوا بالبر والتقوى. أخيراً، انعكاسات من انعكاسات التقوى، أن الله سبحانه وتعالى حينما دعانا في القرآن الكريم إلى التقوى جاءت دعوته بثلاث صياغات. مرة بعنوان تقوى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. مرة بعنوان اتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مرة ثالثة دعانا لأن نتقي يوم القيامة ويوم الحشر ويوم الجمع الأكبر، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. كلها صياغات، كلها تعبيرات، ولكنها ترجع إلى روح واحدة، إلى حقيقة واحدة، وهي أن نتقي غضب الله عز وجل، أن نتقي سخطه. والآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم من الوقاية وأهليكم نارا، توحي بأن الإنسان مسؤول شرعا عن تربية أبنائه تربية صالحة، عن تنشئتهم نشأة صالحة. إذا يحتج الولد في يوم القيامة على أبيه سوف يحاسب هذا الإنسان، فيقول الابن لم يعلمني أبي، لم يرشدني، لم يهيئ لي سبل الهداية، فيحاسب الإنسان بمقتضى هذه الآية. فعلى الإنسان أن يقي نفسه وأهله وذريته من النار بتوفير كل مستلزمات الهداية، وهذا تكليف شرعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التقوى بكل صورها وأشكالها. وفي الأسبوع القادم ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليها على رواية ابن طاووس، فنستلهم من شخصيتها سلام الله عليها وسيرتها التقوى في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.